بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فكنا قبل رمضان نتحدث ندرس في كتاب اسمه جامع الترمذي، سنن الإمام الترمذي، وهو واحد من كتب الأحاديث التي تسمى عند العلماء الكتب الستة. أشهر ستة كتب في الحديث صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه ستة، هذا الترمذي واحد منها. وكانوا يقولون: من كان في بيته سنن الترمذي فكأنما في بيته النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب متفق على قيمته العالية عند العلماء. والكتاب مقسم على أبواب علمية، بدأنا بكتاب الطهارة، بعدين كتاب الصلاة والصوم والزكاة والحج والمعاملات والزواج والطلاق، وكنا قبل رمضان نتحدث في كتاب الألبسة أو اللباس. والآن وصلنا، سنفتتح بإذن الله تعالى كتابا جديدا اسمه كتاب الأطعمة، الطعام كما ترون. وسيأتي معنا كتاب الشراب أو الأشربة، ومضى كتاب اللباس. المسلم يا أيها الإخوة إنسان له قيمة عالية جدا، يطعمه ربه ويسقيه. يعني أنت تأكل الأشياء التي يأذن بها الله تعالى، وتنتهي عن الأشياء التي حرمها الله تعالى. هلأ الناس الكبار أصحاب الرتب العالية والمكان العالية في أطعمة يأكلونها وأطعمة لا يأكلونها، يعني ما بيصير الإنسان المسؤول الكبير يأكل شو ما بده. طبعا الإنسان اللي ما له قيمة يأكل شو ما بده ويشرب شو ما بده ويلبس شو ما بده. هلأ الموظفين في الدولة الذين لهم رتب بيعطون بدل لباس، أنك أنت بتمثل يا أخي الدولة لازم تلبس أواعي معينة. الإنسان البسيطي يلي ما له قيمة في عمله أو يعني بيقولوا له لبس شو ما بدك، بس يلي بيمثل شيء كبير لازم لباسه يتناسب مع هذا الشيء الكبير، وطعامه هيك وجلساته هيك وقيامه هيك. المسلم أراده الله تعالى أن يكون كبيرا، هو خليفة الله في الأرض، لذلك أنت بتلبس وفق ما أمرك الله تعالى، بتاكل وفق ما أمرك الله تعالى، بتشرب وفق ما أمرك الله تعالى، وحسبك بأن الله عز وجل هو الذي يعلمك. يا أيها الإخوة قديش الرتبة عالية، إنه نحن الله عم بيعلمنا. هلأ سأقرأ عليكم شيء من كتاب الأطعمة، مو بس هلأ، في دروس هلأ بدها تروح لها معنا يمكن شيء 3 أسابيع عن الأطعمة. يا أخي قديش نحن غالين على الله عز وجل، قديش الله فضل علينا عندما دلنا على دينه. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يوجد أناس الآن في الأرض يعبدون البقر، ما هذه الرتبة الدنية نزلوا بأنفسهم بها؟ رجل يعبد بقرة يستلهم أوامره من بقرة. في أناس يعبدون الحجارة الآن في أمريكا، إلى الآن بعض الولايات فيها أنصبة أحجار تماثيل يعبدها الناس. يخرج أحدهم في إحدى الولايات، حدثنا رجل اسمه روبرت كراين، هذا كان مستشار رئيس نيكسون لشؤون الأمن القومي، أن نحن كان في عندنا ببلدنا 360 صنم موزعة بالحارات، هذا إله الخصب وهذا إله الغنى وهذا إله الفقر وهذا إله القوة وهذا إله الضعف. يستيقظ أحدنا في الصباح يقول: إيه اليوم شو بدك تعبد؟ أنو إله؟ شو جاي على بالك؟ والله لا، إله المطر. وين هذا إله المطر؟ يقولوا له: والله بتروح على الحي هذا الثاني على إيدك اليمين بتلاقي نصبه هناك. وناس معهم رتب علمية وشهادات عالية. قديش يا أيها الإخوة نحن الله عز وجل رفع مقدارنا عندما جعلنا عبيدا له، عندما كلمنا. هلأ الله كلمنا بالقرآن الكريم، من نحن حتى يكلمنا رب العالمين؟ والله هذه قيمة لو بقينا ساجدين ليوم القيامة بس لأن الله تكلم معنا، أرسل لنا تعاليم. لذلك الله عز وجل بيقول بالقرآن الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر يعني شرف، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن هذا الدين شرف لك ولقومك، شرف لكم أنتم أيها العرب أيها المسلمون. أنا شرفت، الله شرفنا بأنه كلمنا وعلمنا. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. بس ترى بعدين بدي أسألكم، هل حملتم هذا الشرف بما يستحق؟ أو أنكم بعض الناس يتركون تعاليم القرآن وتعاليم السنة ويذهبون نحو تعليم إنسان بسيط أو إنسان مرات لا قيمة له، فتاة بدها تقلد مغنية وشاب بده يقلد لاعب كرة قدم، ويتركون تعاليم رب العالمين. الآن كتاب الأطعمة، الحديث رقم 1788 عن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان، الخوان يعني نحن لا نسميه طاولة، ما كانت عادة العرب في مكة والمدينة أنه يأكلوا على الطاولة، يأكلوا على سفر مثل المشمع يعني نحن نسميه هلأ، أو الصينية اللي على الأرض، وهي الحقيقة أقرب للتواضع، يعني هيك الأكل على الأرض. لا يحرم الأكل على الطاولة، يعني يجوز لك أن تأكل على الطاولة، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلها، العرب ما كان عندهم هذا الأمر. ولا في سكرجة، السكرجة هي الصحن الصغير، لأنه كان عادتهم يجتمعون على الطعام، هي وجبات سريعة، أنه كل واحد بياخد صحنه بيقعد على جنب بياكل. العرب ما كانت تعرف هذا الشيء، تجتمع على الطعام. وجاء الإسلام يدعونا إلى أن تفكر بغيرك. سيدنا أبو إبراهيم عليه السلام كان يلقب بأبي الضيفان، قال كان ما يأكل أبدا سيدنا إبراهيم لحاله، حتى لو وضع له طعام وما عنده ضيوف قال ربما مشى ميلا ليجيب له ضيف يأكل معه. في تدريب من جملة مظاهر تدريب على الجماعة وروح الجماعة، والإسلام بشكل عام بيحب الجماعة، بيحب الاجتماع على كل شيء. هلأ في بعض البيوت بتلاقي صار حتى داخل البيت كل واحد بيتغدى لحاله، الأم بتجي أو بتكون بالبيت تأكل لحاله، الرجل بيأكل لحاله، الابن بيجي بيأكل لحاله، البنت تأكل لحاله. الاجتماع بالأسرة كتير جميل على أي شيء، وبالجملة على الطعام. شوف رمضان، ليش برمضان بينسروا الناس هيك بجو رمضان؟ بيقول لك يا أخي عم ننتظر بعضنا على المغرب، عم ننتظر بعضنا على السحور، يفيق بعضنا البعض. الاجتماع الجماعة فيها رحمة، والفردية والأنانية فيها عذاب. الحضارة التي جاءتنا مستوردة كلها مبنية على التفرد، أنا يعني حتى التليفون صار كل واحد تليفونه لحاله، لا حدا يمد إيده على تليفون الثاني، شايف؟ حتى وجبات الطعام صارت كل واحد وجبت، كل واحد حطه قدامه وجبته وكل من وجبتك. هلأ هذا ليس حراما، يعني أن أكل أنا لوحدي أو أنه يكون تليفوني لوحدي، بس لا تعزز عندك الأنانية، بحيث أنا بالسوق أنا بدي بيع والباقي لو كلاتهم غرقوا يغرقوا، المهم أنا أشتري بيت وأنتوا اشتريتوا أو ما اشتريتوا تصفلوا، المهم أنا يصير لي رتبة لو على أكتاف الآخرين بدي أصعد. شايف هذه روح الأنانية تؤدي إلى التدمير وتفكيك المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان يعني طاولة، ولا في سكرجة يعني صحن صغير، ولا خبز له مرقق، هذا خبز المرقد تبعنا، هذا يعني شيء في رفاهية كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان وضعه أبسط بكثير، هذا مشان واحدنا إذا كان ببيته مرات بتلاقي بعض النساء في ببيته موني عن سنة كاملة وتشتكي القلة. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم مو موني، خبز مرقد ما أكل، معناته إذا واحد عنا بيناتنا بس عنده خبز يحمد الله. عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في عنده خبز مرقد. لذلك ما بيمنع أنت تطلب من الله أكثر، بس اشكر الله تعالى. هذا الأمر الحمد، الحمد لله والشكر لله، كثير يا أيها الإخوة له انعكاس نفسي كبير. الآن تلاقي شاب معاشه 15,000، تشعره في تذمر هيك، 12,000 في تذمر، عائلة ساكنة بضاحية من ضواحي الشام في تذمر، ما في رضا عن حضرة الله تعالى. والله في بعض الطلاب الذين يدرسون، زرت بيت أحدهم عبارة عن غرفة واحدة أسمينا بجلالة، إنه قبل الجلالة الغرفة وبعد الجلالة المطبخ، وين الحمام بزاوية من زوايا هذا اللي اسمه غرفة المطبخ بيتحمموا. أنت احمد الله إذا بيتك غرفتين. والله إحدى العائلات 13 شخص قاعدين بغرفة واحدة، احمد الله. احمد الله يا أخي إذا أنت عندك حاطت بازاليا بالفريزر. في مرات بعض الشباب شو كل يوم بدنا ناكل رز، ايه احمد الله في ناس حتى الرز ما عندهم، يا حتى البرغل ما عندهم. يا النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي خبز مرقق ما صنع لهم. في هذا إشارة أنه تفاضل الناس مو بغناهم وبفقرهم. هي النبي صلى الله عليه وسلم خيرة الخلق ما صنع له خبز مرقق. قال قلت لقتادة فعلى ما يأكل ما كانوا يأكلون، إذا ما كان عندهم هذه الطاولات، قال على هذه السفر. سفر جمع سفرة، والسفرة هي بالعادة قطعة الجلد التي يضع فيها المسافر طعامه ثم يجمعها ويحملها على ظهره، فإذا جلس مدها ووضع الطعام وأكل، يعني المشمعة، هذه سفر اسمها. عن أنس رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران. مر الظهران اسم مكان. أنفجنا أرنبا يعني كانوا ماشيين أم شافوا أرنب فلحقوا لي يصطادوا، أثرنا أرنبا يعني أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفها فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة يعني بسكين، فبعث معي بفخذها أو بوريكها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله. قال قلت أكله؟ قال قبله. عند الأئمة الأربعة يجوز أكل لحم الأرنب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه، لا آكله ولا أحرمه. من هنا قال العلماء بأن أكل لحم الضب جائز إذا رضيته النفس، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد عافته نفسه، يعني ما حبه ما اشتهى. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقذرا، يعني ما حبته نفسه عافته. بس إذا فعل شيء أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسكت هذا اسمه إقرار، لو كان باطل حرام كان قال لا هذا حرام، بما أنه سكت معناته يجوز. طيب، عن جابر رضي الله عنهما قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، أو أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. لذلك عند جمهور العلماء يجوز أكل الخيل، أما الحمار فهو محرم. عن علي رضي الله عنهما قال أو عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر، يعني زواج المتعة حرام، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، الحمار محرم أكله. إيه هذا نعم الحمار الأنسي، الإنسي هذا محرم، أما الوحشي جائز. عن أبي ثعلبة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، يعني في لهم جيران كانوا مجوس وعندهم أوعية طناجر، كانوا فقراء جدا يعني يستعيروا الطنجرة من عند جيرانهم، فسئل إنه بيصير نحن نستعير من عند جيراننا مالهم مسلمين؟ فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها، يعني إذا استعرت اغسلها وأطبخ بها. ونهى عن كل سبع ذناب. عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم، معلش نستعير الأواني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، اغسلوها يعني، لأنه هن عادتهم ربما طبخوا الخنزير فيها، ربما طبخوا ميتة، انتوا اغسلوها. ما إن غسل الإناء طهورة، سواء كان ليهودي أو لنصراني أو لمجوسي أو لأي كائن يكون. يعني مرات واحد بيكون مسافر في بلد غربي، ربما يدخل إلى مطعم صاحبه ليس مسلما، طيب بيحط له صحون أو كاسات وبيحط مواد يعني مما يؤكل عندنا، بجوز؟ نعم جائز، ما إن كان ما إن غسل بالماء صار طاهرا. عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها، ألقوها وما حولها فكلوه. يعني إذا كان السمن جامد فنحن منقيم، وهذا ما نفعله، يعني نحن منقيم الكمية اللي حوله ونرميها والباقي يؤكل. عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا من أدب الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة. كمان هذا من الأدب، وهذا من المحافظة على النعمة. يعني بالله عليكم، إذا واحد أكل قديش بيعلق يعني بروس أصابعه؟ يعني شيء بسيط، لكن حتى هذا الشيء البسيط أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرمى. الأول الطريقة الثانية أنه بده يغسل، بده يمسح بالمحرمة، بس بيكون رمى الشيء البسيط جدا. طيب فما بالك الآن إذا بأطرميزات موني عم ترمى؟ ما بالك بكتب مدرسية بنهاية العام المدرسي ترمى؟ ما بالك بملابس لما بصير تعزيل الصيف والشتاء؟ الله أكبر، عم ترمى. الآن صرتم ترون يا أيها الإخوة في هذه البلدة، صار في ناس بيدوروا عفوا على سلات القمامة عم يعيشوا معيشة كاملة، والآن صرنا نلاقي في سيارات بتدور بتنزل ناس بيجمعوا وبيجمعوهم وبيرجعوا بيبيعوهم. هذا أمر الحقيقة جدير أن نقف عنده، لذلك أنا الآن سأقف هون، والمرة القادمة كمان سنعيد بهذا الكلام، لكن أنا أرجوكم أن تخاطبوا بهذا الكلام بناتكم. في علم الاقتصاد، الاقتصادي الناجح هو الذي يحسن كسب المال ويحسن إنفاقه. أما هلأ إذا واحد يحسن الكسب بس ما بيحسن الإنفاق، ما له اقتصادي ناجح. خلي يجيك 100 مليون كل شهر، إذا بتبددهم ما له اقتصادي منيح. ما أراه الآن أن مشكلة شبابنا الجدد وأسرنا الجديدة هي مشكلة إنفاق أكثر ما هي مشكلة كسب. يعني لما كان آباءنا معاشهم 200 ليرة و 300 ليرة، كانت أمهاتنا تبني بيوت من هالميتين ليرة سوري. يعني كان بعد الظهر الأب يجي يطلعوا سيرين ويرتاحوا، والأم تصمد، واشتروا بيت في ضواحي المدينة أو داخل المدينة، وجوزوا أول ولد وثاني ولد. ما الأمر؟ الآن الحقيقة ضاعفت الأجور مضاعفات كبيرة، بس بالمقابل الضعف الاستهلاك. إن شاء الله بنتكلم عن هذا الأمر، بس أنا أجد ضرورة كبيرة أيها الإخوة اللي عنده بنت قريبة من الزواج، نرجع نعاود طريقة تدريب بناتنا على التدبير المنزلي. كيف كانت أمهاتنا إذا اللبن الحليب تحوله للبن، واللبن ترجعه لكشكي، والكشكي تساويه كشكي فتاتي، كيف كانوا اللباس تبع الأخ الكبير المدرسي يلبسوا اللي أصغر واللي أصغر واللي أصغر؟ كيف كانت الدفاتر يحافظ عليهم؟ كيف كانت الأقلام والمحايات والبرايات يحافظ عليهم؟ موضوع العناية بنعمة الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم النعمة وإن دقت لو حبة رز بقيمة. هلأ نحن في عنا عادة، مرات واحدنا بيكون ماشي بالطريق بيلاقي خبزة بقيمة، بس هو نفسه هو نفسه بس يوصل زوجته بتعطيه كيس كله تياب اللي حطه عند الحاوية، ينزل بيحطه عند الحاوية، يا ريته يخلي الخبزة بس هدول كيس التياب يحافظنا عليه. شايف؟ يعني ما بدنا نتحول الظاهرية تبعنا تخلينا ندور على حبة الخبز بس نكب صحن الرز. على كل الأحوال إن شاء الله لنا حديث في هذا الأمر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.